إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون، قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى بعد: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. هذه السورة الكريمة تسمى سورة الأنبياء، لأنه قد ذكر فيها مجموعة من الأنبياء، ذكر فيها 16 نبيا، ولم تعرف سورة في القرآن ذكر فيها هذا العدد إلا سورة الأنعام ذكر فيها يعني 18 نبيا. إذن هذه السورة سميت بسورة الأنبياء، هذه اسمية المعروفة والمتداولة من عهد الصحابة إلى اليوم، ولم يعرف لها اسم غيرها. وابن عباس كما في صحيح البخاري يقول رضي الله عنهما: إن بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادي، هن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني يقول بأن هذه السور الخمس، سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء، وسورة الكهف، سورة مريم، وسورة طه، وسورة الأنبياء هذه هي من العتاق الأول، يعني من العتاق جمع عتيق وهو القديم، يعني من السور التي نزلت قديما بمكة، يعني نزلت في أيام الإسلام الأولى. ولذلك إن سورة الأنبياء هذه والسور الأخرى التي ذكرنا كلها سور مكية، يعني نزلت في مكة وليس في المدينة، إذا نزل قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل فهن من العتاق الأول وهن من تلادي، والتلاد يعني معنى قديم الملك، والمراد به يقصد به أنهن مما من أول ما تعلمهن ابن عباس رضي الله، ابن مسعود عفوا، ليس ابن عباس إنما ابن مسعود، ابن مسعود يقول وهن من تلادي الأول، يعني هذه السور هي من السور التي نزلت قديما من مكة، وهي من أوائل ما تعلمه ابن مسعود، لأن ابن مسعود كما تعرفون كان من حفظة القرآن الكريم، كان من حملة كتاب الله عز وجل، لذلك يقول إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني هذه السور نزلت قديما بمكة ومن أول السور التي حفظها وتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه السورة إذن كما قلنا هي سورة مكية نزلت بمكة، وعدد آياتها 112 ديال الآيات، 112 آية، وهذا في الحساب يعني أهل الكوفة، أما حساب أهل البصرة وآخرين فإنها 111. يعني المرض وقع يقع خلاف في عدد الآيات، بين آية تحسب آية أو آيتين إلى آخره، فهناك خلاف هل هي 111 أو 112. وعليه استقر في المصحف، إذا رأيت في المصحف تجد أنها 112 آية على حسب يعني ما الحساب أهل الكوفة. هذه السورة كما قلنا هي من السور المكية، ومعروف أن السور المكية يعني التي كانت تنزل بمكة كانت تعنى بمسألة التوحيد، توحيد الله عز وجل، تركيز على البعث والجزاء والإيمان بالله تعالى والدار الآخرة. ولذلك نجد في معظم هذه السورة الحديث يدور عن هذا الموضوع، يدور حول الإيمان بالدار الآخرة، الإيمان بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، وإضافة إلى ذكر قصص من الأنبياء وتذكير الناس بهذه القصص التي تكون وسيلة لإيمان الناس بالله سبحانه وتعالى وبيوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والمناسبة بين هذه السورة والسورة التي سبقتها واضحة. إذا قرأت آخر السورة السابقة: قل كل متربص فتربصوا، يعني كل منتظر فانتظروا. إذا ماذا ينتظر وماذا يكون الانتظار؟ كل واحد ينتظر نهايته وينتظر قيام ساعته وقرب والبعث والجزاء والحساب. إذا فجاءت هذه السورة مناسبة تمام المناسبة لآخر السورة السابقة. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب يعني قرب، قريب. اقترب للناس حسابهم، القرب يقتضي المكان ويقتضي الزمان، يعني لا بد له من زمان أو مكان، لكن لما كان المكان ممتنع فالمقتضى يقتضي أن المراد هنا الزمان. يعني اقترب للناس حسابهم، أي اقترب للناس وقت حسابهم، يوم حسابهم. إذا المسألة تعلق به بالزمان، اقترب للناس زمان الحساب، اقترب للناس وقت الحساب، اقترب للناس يوم الحساب، اقترب للناس حسابهم. وكما تلاحظون أن الفعل هنا فعل ماضي، اقترب للناس حسابهم. والتعبير بالماضي في هذه المواطن وارد في كثير من مواطن القرآن الكريم. اقترب للناس حسابهم، اقترب، فاقترب للناس حسابهم، يعني المتأمل في ما بين نزول هذه الآية، ما بين ذكرها وبين عصرنا الحاضر الآن مثلا، يجد أنه مضى أكثر من 1400 سنة، بينما أن القيامة لم تقم. اقترب للناس حساب، يعني المراد اقترب للناس حسابهم، يعني قرب قيام الساعة. المراد اقترب للناس حسابهم يعني قرب قيام الساعة. إذن هذا منذ ذلك العهد الذي نزلت فيه الآية إلى يومنا هذا، ومع ذلك يعني 1400 سنة وزيادة، ومع ذلك لم يأتي يوم القيامة ولم تقم القيامة. فعل قائل يعني سائل يسأل وقائل يقول: يعني كيف هذا؟ كيف أن القيامة لم تقم، مع ذلك القرآن يعبر باقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره الإمام القرطبي في تفسيره، قال: لما نزل قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، توقف المشركون عن بعض ما كانوا يفعلون. لما اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني توقفوا عن بعض أعمالهم الفظيعة، فمكثوا على ذلك أيام فلم يروا شيئا، يعني ما قامت القيامة، فقالوا إن محمدا يعدنا بقيام الساعة ولم تقم. فنزل قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فأيضا توقفوا عما كانوا يفعلون بعض أياما، ثم عادوا وقالوا ما وعدنا به لم نرى منه شيئا. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى أتى أمر الله، ففزع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخافوا. أتى أمر الله يعني كأن الوقت قد حال. ثم نزل قوله تعالى فلا تستعجلون فاطمأنوا، أتى أمر الله فلا تستعجلون فاطمأن، يعني جاءت الآية تنبه على أن لا داعي إلى العجلة، وأنه لا يأتي قبل وقته، وأن الوقت الذي حدده الله عز وجل له لا بد أن يقع فيه. إذا اقترب للناس حسابهم، إما أن يكون اقترب في علم الله سبحانه وتعالى، اقترب في علم الله سبحانه وتعالى، لأن في علم الله تعالى قريب، وإن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون، ويستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك بالعذاب، يستعجلون يقول متى هذا العذاب. فبين الله تعالى أنه في علمه قريب، وأنه سبحانه وتعالى يوم عنده كألف سنة مما يعده الناس. إذن أو يكون المراد أنه قريب، اقترب الناس حسابهم، باعتبار أن كل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب، يعني كل الحجل مجة فهي قريبة، كما قال الشاعر: فلا زال ما تهواه أقرب من غد، ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس. فالبعيد هو الماضي، أما المستقبل فكله قريب. الماضي هو البعيد، أما المستقبل فهو كله قريب. فما زال ما تهواه أقرب من غد، يعني ما دام أن كل ما تهواه هو أقريب، يعني ما دام أنه سيأتي. ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس، يعني أمس هو البعيد، أما اللي جاي في المستقبل فهو القريب. إذن ما دام أنه آت لا ريب فيه فهو قريب. إذن اقتربت الساعة لأن كل ما هو آت قريب. أو يكون المراد أن القرب باعتبار، يعني قرب قيام الساعة باعتبار ما مضى من الزمان، باعتبار ما مضى من الزمان. فمعلوم أن إذا كانت معاملة مؤجلة بسنة، معاملة مؤجلة بسنة مثلا، فحينما يمضي شهر شهرين ثلاثة أشهر لا نقول قد اقترب الأجل، لكن حينما تمضي ست شهور سبعة شهور ثمان شهور بقي شهر شهرين يقول اقترب الأجل، لأن ما مضى أكثر مما بقي. بحال اللي كنقولوا إذا بقى قرب رمضان، يمكنش يقولوا قرب رمضان احنا في شوال ولا في ذو القعدة ولا في ذو الحجة، وإنما نقول اقترب رمضان لأنه ما بينه وبينه إلا بضعة أشهر، يعني ثلاثة أشهر شهرين كذا، فنقول اقترب لأن ما مضى أكثر مما بقي. فكذلك هنا اقتربت الساعة فقربها باعتبار ما مضى من الزمن، حتى ولو بقية آلاف السنين، لكن باعتبار ما مضى فهي قريبة لما بقي. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين إصبعيه السبابة والوسطى. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين إصبعيه السبابة هذه والوسطى. وتلاحظ شنو السر المراد قارن بين هذين الإصبعين، لأن أحدهما أزيد من الآخر، فالوسطى أزيد قليلا عن السبابة، تلاحظون زيادة قليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ما بقي من عمر الدنيا بالنسبة لما مفات إلا بمقدار ما يزيد هذا الأصبع على هذا، يعني ما بقي إلا قليل من عمر الدنيا بالنسبة لما مضى من عمرها. هذا هو السر ديال المقارنة: بعثت أنا والساعة كهاتين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من معجزاته: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة، لأن ما بقي أيام قليلة في الحقيقة، بقي بالنسبة للأيام اللي فاتت، لكن شحال بقي الله أعلم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، معنى اقترب للناس حسابهم يعني قرب قيام الساعة، وكما قلنا عبر بالماضي لهذه الأسباب، وكما قلنا بأن التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع أمر وارد في القرآن الكريم بكثرة، يعني المستقبل يعني المقام ديال المستقبل سيأتي، أتى أمر الله سيأتي أمر الله، اقتربت الساعة ستقترب، هذا المعنى. إذن لكن القرآن عبر بالماضي لأن تنزيلا للمستقبل منزلته الحاضر لتحقق الوقوع، لأن الوقوع محقق، يعني هذا الأمر لا بد أن يقع، لا بد أن يأتي أمر الله، ولا بد أن تقوم الساعة، ولا بد أن يكون البعث، ولا بد أن. ولذلك تجدون أن في هذه المواطن في معظمها القرآن الكريم يعبر بالماضي، يعبر به وأشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت هي لم تشرق بنور ربها، ووضع الكتاب كل شيء في الماضي هذا، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. هذا ماضي مش ماضي، هذا ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، كل هذا ماضي. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، نادى، أشنو هذا الفعل؟ هذا فعل ماضي ولا لا؟ فعل ماضي. إذن هذا كله تعبير بالماضي بالفعل الماضي عن المستقبل، علاش؟ لتحقق الوقوع، لأن الوقوع محقق، لأنه من حكيم الخبير الذي يتصرف، إذا أخبر بأمر فإن ووعد به فإنه لا يخلف، وعد الله لا يخلف وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بخلاف الإنسان له برنامج، له مخطط، له سيفعل في يوم كذا، يقول أنا فعلت، قل سأفعل. أما إذا قال فعلت وهو لم يفعل، هذه تكون مجازفة كبيرة، يعني من يضمن له أنه سيفعل؟ ما فيش ضمانات أنه سيعمل. إذا لا بد أن يعبر بالمستقبل، يقول إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما بالنسبة لله عز وجل فإنه إذا أخبر بشيء لا بد أن يقع، ولذلك يجيء التعبير به بالفعل الماضي للدلالة على تحقق الوقوع، تنزيل المستقبل منزلته الحاضر. اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم معنى قرب قيام الساعة، صح ولا لا؟ نعم، اقترب للناس حسابهم يعني قرب قيام الساعة، الساعة قريبة تقوم، لكن القرآن عبر اقترب للناس حسابهم، ما قالش قربت قيامتهم، لأن التعبير بالحساب هنا له نكتته، وهو أن الحساب هو الكاشف لوضع الإنسان الذي يكشف حقيقة الإنسان ويبين حال الإنسان، هو الحساب، الحساب هو الذي يكشف حقيقة الإنسان، ولذلك هذا ما يؤثر على السامع ويجعله يخاف ويتذكر ويتعظ، لأنه سيعلم أن هناك يوم يكون فيه الحساب، حتى عبر عن قيام الساعة بالحساب، لأن أهم شيء بعد الساعة وهو الحساب، لأن الحساب هو الذي يكشف حقيقة ما عند الإنسان، الحساب هو الذي يكشف حقيقة ما عند الإنسان. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قال القرآن اقترب للناس حسابهم وأخفى هذا الوقت، قال قريب ولكن ما قالش فوقاش، هذه في مصلحة، كما أخفى الله قيام الساعة وأخفى أجل الإنسان متى يموت، هذا كله في مصلحة للناس، ولو كشف لكان فيه مضرة للناس، والحياة لو وقع فيها اضطراب لاضطربت الحياة ولما استقامت الأمور، لكن حينما تكون الأمر بهذه الحالة على هذا الحال من الخفاء، إن الأمور حياة الناس تستقر وتسير، وإلا لو إنسان يعرف متى يموت فأكيد أنه تصرفه لا يكون كتصرف الإنسان الذي لا يعرف، بل ربما يكون تصرفا سلبيا ما يؤدي إلى فساد الحياة وخراب الأرض. الله تعالى أراد أن الأرض أن تعمر وأن تبنى، وأن إذن فلا بد أن من الحكمة، حكمة الله تعالى ومصلحة العباد، أن يخفي عنهم متى تقوم الساعة ومتى يكون أجل الإنسان. اقترب للناس حسابهم، إذن ما دام أنه قريب فعلى الإنسان أن يتعظ وأن يتذكر وأن يستعد وأن يكون على بال من هذا الأمر. اقترب للناس حسابهم. يذكر ابن كثير رحمه الله وابن جرير الطبري وغيرهما في من بعض الأحاديث رواها أبو نعيم في الحلية وابن مردويه عن عامر بن ربيعة أنه جاءه رجل من العرب نزل ضيفا عنده فأكرم مثواه، يعني أكرمه مزيان تهلا فيه وأحسن إليه وكلم له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توسط له عند النبي صلى الله عليه وسلم، كلمه قال يا رسول الله هذا جاء من العرب من البادية كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بدوره أحسن إليه وأقطعه واديا من الأودية، يعني أعطاه واحد المكان في إحدى الأودية. فهذا الرجل أراد أن يرد الفضل وأن يجازي عامر بن ربيعة، قال له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقتطعني واديا من أحسن أودية العرب، وأنا أقتطعك قطعة منه، يعني سأعطيك قطعة من هذا الواد لك، تكون لك ولعاقبك، يعني لك ولأولادك ولمن جاء من بعدك. فقال له عامر بن ربيعة رضي الله عنه: لا حاجة لي في قطعتك، فإنه قد أنزل الله سورة أنستنا الدنيا، قد أنزل الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة أنستنا الدنيا، وقرأ قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعني الصحابة كانوا يتأثرون، يعني حين فقال هذه السورة يعني قالوا لا حاجة لله في قطعة أرضك ولا شيء، لأنه هذه السورة أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة أنستنا الدنيا، لم نعد نهتم بها ولا غارض لنا لا في قطعة أرض ولا شيء من هذا القبيل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هذه الجملة حالية، اقترب للناس حسابهم والحالة هذه وهم في غفلة معرضون. في غفلة خبر أول، ومعرضون خبر ثاني، خبر بعد خبر، وهم في غفلة وهم معرضون، إذن خبر بعد خبر. إذن وصفهم الله تعالى بوصفين: اقترب للناس حسابهم. لا شك أن للناس كلمة عامة تشمل جميع الناس، هذا جنس مجنس يشمل جميع الناس، لكن عباس يقول إن المراد بالناس هنا المشركون، لأنه يعني لا شك أن اقترب للناس حسابهم هذا اقترب لجميع الناس، مسلمهم وكافرهم، صح؟ هذا اقترب للناس جميعا، اقترب للناس حسابهم مسلمهم وكافرهم، لا فرق بين هذا وذاك. لكن ابن عباس يقول إن المراد بالناس هنا المشركون، فيكون من العام الذي يراد به الخصوص. علاش؟ للأدلة الآتية، يعني للسياق الآية: وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم إلى آخر الآيات. هذه اللي مقا تحدث، هذه ليست صفات المؤمنين وإنما هي صفات المشركين. وذلك ابن عباس قال إن هذه الآية هي يعني من صفات هي في المشركين، فتكون الآية عامة مراد بها الخصوص، أو آية عامة مخصوصة، كقوله تعالى: الله على الناس حج البيت، الناس كل الناس، ما قال من استطاع، كيف تسمى هذا؟ هذا تخصيص، تخصيص المتصل، كيسمى الأصوليون المخصص المتصل، يعني المخصص المتصل المخصص المنفصل. فمثل هذه الآية اللي بين أيدينا هي أيضا من المخصص المتصل، لأن اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة، لما قالوا وهم في غفلة معرضون عرفنا أنهم غير مسلمين، أنهم هؤلاء الناس ليسوا مؤمنين، لأن المؤمنين ليسوا غافلين ولا معرضين، صح؟ أيوة. فيكون الآية مخصصة أيضا بهذا المخصص المتصل المتابع. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضين، يعني اقترب الحساب من جهة أن الحساب قريب، وكون الحساب قريب يقصد الإنسان أن يستعد لهذا الحساب وأن يهيئ نفسه وأن يكون على كامل الأهبة والاستعداد لتقديم الحساب. هذه مسألة طبيعية، مسألة معقولة جدا، لكن هؤلاء حالتهم تناقض ما ينتظرهم، ما الذين ينتظره الحساب وهو غافل معرض. هذا أمر في الحقيقة في غاية السخافة وفي غاية الحمق، وهم في غفلة معرضون. وصفهم الله بالغفلة وبالإعراض، بالغفلة والإعراض. الغفلة يعني الذهول والسهو عن الشيء، في غفلة، وهم في غفلة عن ماذا؟ وأين وعن ماذا؟ هم في غفلة في الدنيا من غير شك. ورد حديث عن رواه الإمام النسائي: وهم في غفلة، وصلى الله قال في غفلة في الدنيا، يعني هم في غفلة في الدنيا وليس في الآخرة. أما في الآخرة ما يمكن يكون في غفلة، فالغفلة هنا، وهم في غفلة في الدنيا عن ماذا؟ عن حسابهم، عن هذا الحساب الذي ينتظرهم. الذي ينتظره الحساب لا ينبغي أن يكون غافلا. وهم في غفلة إنهم غافلون ساهون عما ينتظرهم، عما سيحصل لهم، هم غافلون عن هذا الحساب، ساهون غافلون. بينما سبحان الله، بينما عقول الناس هؤلاء الغافلون، بينما عقولهم ماذا تقتضي؟ تقتضي أن عقولهم تقتضي وتقول أن كل عامل له جزاء، لا بد من جزاء المحسن والمسيء، هكذا تقول عقول البشر. عقول البشر تقول لا بد من مجازاة المحسن والمسيء، لا بد أن يجازى الإنسان على عمله، هذه فطرة في الإنسان. إذا خرج شي غدا ماشي في الطريق وشي واحد خلاك الحق ديالو وخلاك تفوت وما ما قلتلوش شكرا، كيتقلق عليك يقول هذا الإنسان ماشي يعني شي، كيف كيفاش انا عطيتلو الحق باش يفوت وما قليش شكرا يعني، فيقول هذا ماشي طبيعي. هذا أي كافر يعني لا يقبل، لأن هذه فطرة في الناس، عقول الناس تقتضي أن كل عامل يعني هذا قدم لك عمل خصك تجازي، خص الجزاء. إذن كيف أن الإنسان يحاسب الإنسان على هذه الأمور البسيطة إذا لم يشكره عليها وإذا لم يعترف بها، بينما ينسى أن كل الأعمال التي تصدر منه لا يكون من ورائها حساب ولا يمكن أن يتابع عليه؟ هذا أمر غير منطقي وغير مقبول، لا يقبله الإنسان العاقل يعني. نعم، اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة في ذهول وسهو معرضون، وهم في غفلة معرضون. يقول أبو نواس الشاعر يقول بأن أشعر الناس هو الطيب أبو العتاهية، حيث قال الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن، الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. فقال له من أين أخذ هذا؟ حينما قال الناس في غفلاتهم ورح المنية، هذه المنية دي الموت تطحن في الناس، هذا مسألة ملحوظة يعني، هي ما كتوقفش الراحة دي المنية لا تتوقف، واللي يبغى يعرف يمشي يشوف المستشفيات ويشوف الأماكن والمقابر ويعرف، لكن حينما الإنسان يعني بعيد، الإسلام يعني حث على زيارة المقابر لأن تذكره بالآخرة، الإنسان كي يكون على بال دائما. قالوا من أين أخذ هذا؟ قال من قوله تعالى اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة، الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. قالوا مخذه من الآية يعني، استنبطه من الآية. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هم في غفلة معرضون، هم في غفلة. فإذا ما ذكروا بآية من الذكر الحكيم حينئذ كيف يكون تعاملهم مع هذا التذكير؟ يعرضون عنه ويصمون آذانهم ولا يسمعون. إذن هم في غفلة، لكن إذا ما انتبهوا أو نبهوا يعرضون عن هذا التنبيه. إذا ما سمعوا ناقوس الخطر يدق لا يألونه أي اهتمام. هم في غفلة سهو، هذه حالة البشر، الناس غافل، معظم الناس غافلون، في غفلة وفي سكرة وفي سهو وفي ذهول وفي نسيان. لكن إذا ما يمكن أبدا، كما كان الإنسان لا بد يتذكر، يعيام ينساك، يقولوا لي علاش دابا هما الناس كيف تشوع على الأمور اللي كتنسي يعني، يقول لك نسى باش غينسي بالخمر وينسي بالحشيش وينسي بالنساء وينسي بالمنتزهات وينسي بالرحلات وينسي، ولكن لا بد يجي واحد الوقت يوقف أمام نفسه يقول أين مصيري الآن؟ أنا يعيام يحاول ينسى، ولكن لا بد أن يصدم وأن يواجه في وقت من الأوقات، في يوم من الأيام، في لحظة من اللحظات، أن يأتيه التنبيه يقول أنا أين؟ ما سر وجودي في هذه الحياة؟ لماذا وجدت؟ وما هو مصيري؟ وإلى أين؟ من أين وكيف ومتى؟ هذه الأسئلة لا يجيب عليها إلا الإيمان. إذن فالحالة هذه هو في غفلة، لكن إذا ذكر يعرض، وإذا ذكروا لا يذكرون، وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم معرضون، وهم غافلون، وهم معرضون. يعرضون عن ماذا؟ لأن الإعراض لا يكون إلا عن التذكير. حينما يذكرون بالآيات يعرضون عنها ويصدون عنها ولا يستمعون إليها، كما قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا له. فهم لا يريدون أن يتذكروا، فهم يعرضون عن التذكرة، فما لهم عن التذكرة معرضين. سمهم وصفهم الله كأنهم الحمر، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني حينما لا يقبلون الذكرى ويفرون منها كما يفر الحمار من السبع. الحمار حتى هو كيخاف من السبع، ملي كيشوف الحمار كيبدي يجري، كيشوف السبع كيبدي يجري. هكذاك وصف الله تعالى الذين لا يقبلون الذكرى وينفرون منها كما ينفر الحمار من السبع. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر، جمع حمار، هذه حمر جمع حمار، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والقسورة معروف شكون القسورة، والأسد السبع فرت من قسورة. إذن هؤلاء في غفلة، لكنهم إذا ذكروا يعرضون، وهم في غفلة معرضون عن التذكرة، معرضون عن الذكر، عن التذكرة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربه محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ما يأتيهم من ذكر، هذا هو التذكير الذي يعرضون عنه، ما يأتيهم من ذكر من ربهم. الذكر الذي يأتي من الله شنو هو؟ هو القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فمن لم يتذكر بالقرآن لا يمكن أن يتذكر بشيء. فالقرآن هو كتاب الذكر وكتاب الذكرى، فمن لم يتذكر بالقرآن لا يمكن أن يتذكر بشيء، ولا من لم يتأثر بالقرآن لا يمكن أن يؤثر فيه شيء أبدا على الإطلاق. لا يمكن أن يتأثر الإنسان بشيء إلا بالقرآن. فالقرآن هو كتاب الذكرى وكتاب التذكير وكتاب التنبيه وكتاب الموعظة. إذن قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم، يأتيهم من ذكر يعني من ابتدائية يعني مبتدأ ماجي من عند الله سبحانه وتعالى، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي ذكر محدث. محدث ماشي القرآن محدث كما قال المعتزلة قديما يستدل بالآية على أن القرآن حادث، وكانت في ذلك فتنة الإمام أحمد وتعذيبه وما إلى آخره في فترة من الفترات. إنما محدث نزوله، يعني محدث نزوله هو المحدث، وليس أن القرآن محدث. ما يأتيهم من ذكر من ربه محدث، أي محدث نزوله، لأنه ينزل فترة بعد فترة. القرآن نزل منجما حسب الوقائع والأحداث لـ23 سنة. إذا هذا معنى محدث نزول دياله، فالنزول دياله محدث من غير شك. ما يأتيهم من ذكر من ربه محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. تلاحظون هؤلاء الغافلون، هؤلاء المعرضون، حينما يأتيهم التذكير ويأتيهم القرآن ويقرأ عليهم القرآن ويذكرون، استمعوا إليه. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين إلا استمعوه، هذا الاستثناء المفرغ، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين إلا استمعوه، والحالة هذه وهم يلعبون، إلا استمعوه لاعبين. استمعوا إليه، هم استمعوا إليه، ولكن استماعهم لا يزيد عن استماع الدابة للصوت، فهم سمعوا الصوت فقط ولم يتدبروا المعنى، لأن الاستماع مقصود منه جنو، مقصود منه هو تدبر المعاني. ولذلك القرآن الكريم حينما تحدث على أنواع من الناس كما قلنا عن قريب الكفار والمشركون، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، واليهود قالوا سمعنا وعصينا، والمنافقون قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إذا سمع سمع وعدم السماع على شيء، وسمع الصوت ولم يسمع الحقيقة والمعنى، لم يتدبر في المعاني، لأن المقصود هو معاني الآيات، مراد الله تعالى من خلقه، هذا هو المطلوب وهذا هو المقصود، هو فهم كلام الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا، هؤلاء هم الناجون، قالوا سمعنا وأطعنا. هؤلاء استمعوا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وهم يلعبون جملة حالية أيضا، إلا استمعوه حالة كونهم لاعبين، والمراد باللاعب هنا يعني الاستهزاء والسخرية، استمعوه وهم يسخرون ويستهزئون به، كما في قوله تعالى إذا قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، وإذا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كنا نلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هما سموه لعب والقرآن سماه استهزاء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونقضت ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. استمعوه وهم يلعبون يعني مستهزئون به، لا يعيرون أي اهتمام، لا يلتفتون إليه ولا يستمعون إلى مراده وإلى مقصوده. قال تعالى لاهية قلوبهم، هذا أيضا جملة، هذه أيضا حال مفردة، حال مفردة بعد حال جملة. إلا استمعوه وهم يلعبون، إلا استمعوه لاهية قلوبهم. قدم اللعب على اللهو. استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، معنى لاهية أي ساهية غافلة قلوبهم، لأن القلب هو محل الموعظة. فإذا لم تكن، إذا لم يستقبل القلب الموعظة فالأذن لا ينفع معها أي شيء، فالأذن تسمع الأصوات لكن القلب يفهم الكلمات. فالمقصود بالموعظة هو القلب وليس الأذن. الأذن يتوصل تبلغ إلى القلب، فإذا لم يكن القلب على استعداد لتلقي هذه الموعظة فإن الأذن تسمع ولا تبالي، فإن الأذن حينئذ تسمع ولا تبالي. إذن إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قدم اللعب على اللهو، لأن اللعب هو بالحقيقة معلل باللهو. اللعب معلل باللهو، كما قدم الله في حديث عن الدنيا قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب ولهو. إذن لاهية قلوبهم وهم يلعبون لاهية قلوبهم، لماذا يلعبون؟ لأنهم لاهون، ومن شأن الله أن يلعب، من كان لاهيا يلعب. لماذا يلعبون؟ إذن كما قلنا اللعب معلل باللهو، فلهو قلوبهم وسهو قلوبهم هو العلة في هذا اللعب وفي هذا الاستهزاء. إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، قلوبهم لاهية، لاهية عن سماع ما ينفعها. إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. إذن تلاحظون الآية هنا تتحدث عن صنف من الناس، عن صنف من الناس كيف يتعاملوا أو يتعاملون مع القرآن الكريم، كيف يتعاملون مع الذكرى، كيف يتعاملون مع النصوص الشرعية، يتعاملون معها بكل سخرية وباستهزاء، وأنهم وعلى إعراض وغفل، وأنه في حالة من الغفلة وفي حالة من الإعراض. هذا هو شأن الإنسان المنحرف، شأن الإنسان الضال الخارج عن الصراط المستقيم، فهو ما بين الغفلة والإعراض. فإذا كان غافلا فهو في الغفلة، وإذا ذكر فإنه يعرض ويمتنع أن يستجيب وأن يستمع، فهو يعيش بين هاتين الحالتين، بين حالة الغفلة وحالة الإعراض، بين حالة اللهو وحالة اللعب، بين اللهو وبين اللعب، بين الغفلة وبين الإعراض. وإذا تأملتم في أحوال الناس، أحوال البشر، تجدهم لا يخرجون عن هذه الأحوال، فهم في غفلة، فإذا ذكر أعرض ونأى بجانبه، إذا ذكر أعرض، وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم، لا يحب أن يسمع ولا يحب أن يستجيب، فهو بين الغفلة وبين الإعراض. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ما قال تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلك. القرآن الكريم يتحدث عما يجيبون به وعما يتكلمون وعما يصفون به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعوهم إلى الله تعالى وينزل عليه القرآن، فكيف كانوا يصفون رسول الله وكيف كانوا يصفون القرآن؟ هذا أمر نتحدث عنه إن شاء الله فيما يستقبل. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. كما نسأل الله عز وجل بهذه المناسبة أن يبارك في هذا المولود الجديد، وأن يرزق أهله بره، وأن يبلغ أشده. ونسأل الله تعالى أن يصلح أبناء المسلمين أجمعين، وأن يصلح شبابنا ويوفقه لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.